ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يوم الدين. فنحمد الله جل وعلا على هذا الاجتماع ونسأله أن يكون سببا للألفة والوئام ونشرع في بسط هذه الرسالة التي سمعتم عنها وهي للشيخ ابن ناصر السعدي رحمه الله عليه بعنوان آداب المعلمين المتعلمين. ولا يخفى عليكم حاجتنا إلى مثل هذه الآداب وبخاصة في هذه السنوات المتأخرة التي غاب عن ساحتنا التربية والتزكية، فنرى الكثير من إخواننا الشباب يحرصون على العلم لكن قد ينقصهم في كثير من الأحيان الأدب والطلب. وقد قال بعض السلف كلمة طيبة جميلة في هذا الباب، فقال: نحن أحوج إلى كثير من الأدب أكثر من حاجتنا إلى الحديث. ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم كما لا يخفى عليكم مشتملة على التعليم والبيان وعلى التربية والتزكية كما قال الله جل وعلا: والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فنحن نزعم أننا أصحاب دعوة تسمى التسقية والتربية أو التعليم والتسقية، فلابد أن يظهر علينا هذا العلم وتظهر علينا علاماته وآياته في أقوالنا وأخلاقنا ومعاملاتنا مع أنفسنا ومع مشايخنا ومع والدينا ومع أقاربنا ومع أهلنا. هذا الذي فقدناه، هذا الذي ينبغي أن نركز عليه، أن تظهر علينا ثمرات العلم والبيان. نسأل الله التوفيق. فابن جوني قال، يقول ابن شعري رحمه الله مع ذكر بعض العناوين لعل عدتنا الرسالة: إخلاص النية، قال: يتعين على أهل العلم من المتعلمين والمعلمين أن يجعلوا أساس أمرهم الذي يبنون عليه حركاتهم وسكناتهم الإخلاص الكامل والتقرب إلى الله تعالى بهذه العبادة التي أجل العبادات وأكملها وأنفعها وأعمها نفعا. فهذا الأصل العظيم هو حقيقة الدين، أن يخلص العبد كل أقواله وأعماله لله جل وعلا، ومن ذلك طلبه للعلم. ماذا يريد بطلب العلم؟ يسأل نفسه فالمخلص لا يريد إلا إرضاء الله عز وجل، وأن تكون عبادته موافقة للشرع، أن يريد وجه الله سبحانه وتعالى وإرضاءه ودخول دار كرامته يوم القيامة، فيجعل هذا المخلص نصب عينيه في كل حركة وفي كل قول وفي كل عمل. وقد قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فكما أن العمل يجب أن يكون موافقا للشرع والسنة، كذلك ينبغي أن يكون خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى. وطالب العلم عبادة من العبادات، كما قال بعضهم عن العلم هو صلاة السر وعبادة القلب. العلم أو طلب العلم هو صلاة السر وعبادة القلب. وأهل العلم يجعلون قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، أصلا في هذا الباب. وقد صدر الإمام البخاري رحمه الله كتابه الصحيح بهذا الحديث. قال بعض العلماء، هذا من فقه الإمام البخاري رحمة الله عليه، والمقصود هو التنبيه لطالب العلم على تصحيح النية. فمن أراد أن يقرأ ويتعلم صحيح البخاري وغيره من كتب الحديث والعلم، فعلي أن يذكر هذا الأمر. ماذا يريد بقراءته وبطلبه؟ إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. يقول: ويتفقد، يعني عليم أن يتفقد هذا الأصل النافع في كل دقيق من أمورهم وجريان. فإن درسوا أو بحثوا أو ناظروا أو سمعوا أو استمعوا أو كتبوا أو حفظوا أو كرروا دروسهم الخاصة أو راجعوا عليها أو على غيرها من الكتب الأخرى، أو جلسوا مجلس علم أو نقلوا أقدامه لمجالس العلم، أو اشتروا كتابا أو ما يعين على العلم كإعارة الكتب. واليوم قد وسع الله عز وجل هذه الوسائل على الناس، كالأقرار والاستماع إلى بعض المواقع النافعة لأهل العلم. قال: أو ما يعين على العلم كان الإخلاص لله واحتساب أجره وثوابه ملازما لهم، ليصير اشتغالهم كلهم قوة وطاعة وسيرا إلى الله وإلى كرامته. وليتحقق بقوله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه فكل طريق فكر أو معنى يسلك أهل العلم يعين على العلم أو يحصله، فإنه داخل في هذا. هذا الحديث مرغب في طلب العلم، لأنه جعل طلب العلم وسلوك الطرق إليه بابا من أبواب الجنة، وهذا مما يحفز الناس على طلب العلم والاجتهاد في تحصيله. قال: من سلك طريقا يدخل في هذا الطريق الحسي بنقل الأقدام والرحلة في طلب العلم والحديث، أو معنى بالسؤال والمذاكرة والتكرار. فكل طريق يوصل إلى العلم وإلى الاستزادة منه يدخل في هذا الحديث. فإذا خرج الإنسان إلى مجلس علم أو رحل إلى أهل العلم أو قرأ في الكتب أو استمع إلى دروس أهل العلم أو سألهم بالاتصال أو سألهم بوسيلة من وسائل الاتصال، فعليه أن يخلص ذلك لله عز وجل. لا يريد شيئا من حطام الدنيا، ولا يريد بسؤال أو باستفسار، لا يريد بذلك التعنت والجدال والوقيعة بين أهل العلم، إنما يريد أن يتعلم وأن يستفيد وأن يعبد ربه عز وجل، ويريد أن يسلك الطريق الحسي أو المعنوي للوصول إلى الجنة. هذا الذي ينبغي أن يجعله العبد نصب عينيه في كل دقيق العلم وجريه، كما قال المصنف رحمه الله. ولهذا قال بعض أهل العلم: القليل من العلم مع التقوى كثير. إذا كان الإنسان يتقي ربه في العلم بأن يريد وجه الله ويريد أن ينتفع وأن ينفع غيره، فالله عز وجل يبارك له في هذا كثير. كما أن الكثير من العلم مع قلة التقوى وفساد النية هذا قليل لا بركة فيه. ومن هنا ينبغي للطالب أن يلازم خشية الله وخوفه، أن يلازم تقوى الله في السر والعلن، وأن يجتنب كل ما ينقض هذا الأصل من فساد النية وحب الظهور والاستعلاء والفخر والخيلاء ونحو ذلك من الأخلاق السيئة. قال رحمه الله: طريقة الطلب. ثم بعد هذا يتعين البداءة بالأهم فالأهم من العلوم الشرعية وما يعين عليها من علوم العربية. وتفصيل هذه الجملة كثير معروف يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص. فينبغي أن يسلك أقرب طريق يوصل إلى المقصود الذي يطلبه، وهذا كذلك أصل عظيم في الطلب. فمصيبة هذا الزمان أن تجد المبتدئ يقرأ في الكتب المطولة ويشتغل بعلوم لا يفهمها، وقد يتضرر بها، فتجده مبتدئا ويقرأ في المطولات اللغة العربية وفي الفقه وفي الأصول، وهذا ضرر على عقله وعلى فهمه. ولهذا قل المتقنون بالعلم لأسباب، منها عدم وجود منهجية نافعة. فلهذا ينبغي لإخواننا الشباب، ينبغي لأنفسنا الاعتناء بالأهم بالأهم، يبدأ بالسهل ويتدرج في العلوم. وقد ذكر النووي رحمه الله في بداية كتابه المجموع أن السلف كانوا لا يعلمون الفقه إلا لمن يحفظ القرآن، كانوا يأمرون الطلبة والتلاميذ أن يبدأوا بحفظ كلام الله جل وعلا، ثم يأمرون بتعلم العلوم الأخرى شيئا فشيئا. فنحن اليوم في الحقيقة نعيش فوضى في الطلب والتعليم بسهولة الوصول إلى الكتب وإلى العلوم، بل هناك من الشباب من لا يتعلم إلا من المواقع والشبكة العنكبوتية. فأول ما يبدأ في المطولات المسائل الكبيرة والنوازل فيظن أنه يحسن صنعا، وهذه الحقيقة هذه الطريقة فيها مسافة. فعلى الإنسان أن يتدرب وأن يسعى في التحصيل بالطريقة التي كان عليها السلف. ففي اللغة يقرأ المختصرات، وكذلك في الفقه ولو على مذهب معين لا حرج في هذا، وهذه الطريقة التي درج عليها السلف، وهكذا في الأصول وفي الحديث. وكما قال المصنف هذا الباب معروف وواسع، والحمد لله هناك براهين ينبغي أن يطلبها الإنسان وأن يتعلمها، وهذا هو الرباني. قال عز وجل: ولا تكونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. قال ابن عباس في الحكماء فقهاء، علقه البخاري، وقال البخاري: ويقال الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. الرباني هو الذي يربي الناس بصغار العلم. يأتي كل إنسان أول ما يبدأ الطلب يقرأ في سبل السلام أو نيل الأوطار أو المغني، هناك من يقرأ المحلم وهو لم يعرف شيئا من اللغة ومن أصول الفقه ومن القواعد الفقهية، ولم يتفقه في مذهب معين مثلا، هذا يتضرر ولا يتقن الفقه. وهذا الذي عليه حال الشباب اليوم، فازدحمت الأقوال والكتب وظلت الأفهام. فينبغي التدرج في العلوم عموما وفي الفن الواحد خصوصا، سواء كان ذلك في علوم القرآن أو في الفقه أو في الأصول أو في اللغة العربية أو في مصطلح الحديث، وهكذا يتدرج الإنسان. وهذا في كل شيء. انظر مثلا في مثلا علم الأحياء أو الرياضيات أو الهندسة، لا يمكن الإنسان أن يقرأ قسم النهاية حتى يمر بمراحل، وإلا ضل فكيف بعلوم الشريعة؟ فكيف بعلوم الشريعة؟ هذا من باب أولى والأحرى. فانتبهوا بارك الله فيكم. فيبدأ بالسهل الواضح، وهكذا إن وفقه الله وأكرمه بعلة الفهم والعلم سيصير عالما إن شاء الله مبطنا للعلوم وجميع التخصصات. وفضل الله يؤتيه من يشاء وهو ذو الفضل العظيم. قال: وأن ينتقي، ينبغي كذلك أن ينتقي من مصنفات الفن الذي يشتغل فيه أحسنها وأوضحها وأكثرها فائدة، ويجعل جل همه واشتغاله بذلك الكتاب حفظا عند الإنسان، فيختار الأسهل والأنفع، وهذا لا يمكنه الوصول إليه إلا بالرجوع إلى أساتذته ومشايخه، فهم الذين ينصحونه ويعلم ويرشدونه لما ينفع. قال: اقرأ هذا الكتاب، تعلم هذا الكتاب عند الشيخ الفلاني. هذا هو المفيد والنافع. ثم إذا قرأ كتابا ينبغي أن يجتهد في حفظه وإتقانه ودراسته. قال ويجعل جل همه واشتغاله بذلك الكتاب حفظا عند إمكان أو دراسة أو دراسة تكرير، بحيث يصير أو تصير معانيه معقولة في ذهنه محفوظة، ثم لا يزال يكررها ما مر عليه ويعيده، يعني حتى يرسخ في ذهنه. وهذا في الحقيقة يحتاج إلى مشايخ وإلى مدارس ينضبط فيها الطالب. أما إذا صار الطلاب يقرؤون ما شاءوا ويدرسون على من شاءوا، وقد قيل ازدحام العلم في السمع مظلة الفهم، عندما تزدحم المسائل ويزدحم العلم في ذهن الإنسان يظل فهمه، ويصل عنده ثقافة عامة. قال ما ينبغي على العالم لتلميذه وعلى المعلم أن ينظر إلى ذهن المتعلم وقوة استعداده أو ضعفه، فلا يدعه يشتغل بكتاب لا يناسب حاله. يأتي شاب ويقرأ المصطلح الحديث، يقرأ الباحث الحديث في تدريب الراوي، لكن يرى شيخه أنه ضعيف لا يستطيع أن يفهم المصطلح، فهنا ينبغي أن ينصح وأن يوجه إلى ما هو أنفع له، كما ينبغي أن يراجع شيخه وإمامه وأن يأخذ بنصيحته. هذه الشفقة والرحمة من المعلم، وتلك هي هو التواضع والأخذ بالنصيحة والإرشاد من المعلم. قال فإن هذا من عدم النص، يعني إذا تركه يقرأ من أي كتاب حتى ولو كان أكثر منه وأكثر من عقله، لا تجد بعض أخواننا الشباب يتدخلون في مسائل مثلا من مسائل الجرح والتعديل مثلا، وقد يكونون في أول الطلب، هذا لا يناسب حاله ولا يناسب منزلة علمه. هذه أشياء تترك لأهل العلم ولطلبة المتمكنين، أما هو يشتغل بالتحصيل بحفظ الكتاب بتعلم السنة والعقيدة والتوحيد وهكذا يتدرج. قال فإن القليل الذي يفهمه ويعقله خير من الكثير الذي هو عرضة لعدم الفهم والنسيان. والقليل المتواصل خير من الكثير المنقطع كما يقال، وكذلك يلقي عليه من التوضيح والتقرير لدرسه بقدر ما يتسع فهمه لإدراكه، ولا يخلط المسائل بعضها ببعض. ولهذا من كان عنده طلبة فالأصلح والأنفع لهم أن يجعلهم أفواجا بحسب الفهم والإدراك، لأن هؤلاء يختلفون من حيث الفهم والإدراك. فهناك من أعطاه الله عز وجل قوة في الحفظ وسرعة في الفهم، هناك من ليس له هذا يكون بطيئا الفهم ثقيلا الحفظ. وينبغي أن لا ينتقل من نوع من أنواع المسائل إلى نوع آخر حتى يتصور ويتحقق السائق، فإنه ترك السابق وبه يتوفر الفهم على اللاحق. فالمسائل يبنى بعضها على بعض، فإذا فاته فهم المسائل السهلة فكيف يمكنه أن يفهم المسائل الكبيرة والمسائل الصعبة؟ هذا ينبغي أن يبقى في المستوى الأول يعيد ويكرر حتى يفهم ثم ينتقل. وهكذا كحفظ القرآن، فمن الخطأ فيما نرى والله أعلم أن يبدأ الإنسان من سورة البقرة، هذا خلاف ما كان عليه الناس والسلف، كانوا يبدأون من سورة الناس. هذا اليوم بعض إخواننا الشباب أول ما يبدأ من سورة البقرة وآل عمران والنساء والمائدة وهكذا، هذا يصعب عليه الحفظ وقد يتشتت ذهنه، لكن يبدأ من قصار السور هذا أنفع، وهكذا يقال في سائر العلوم. بعض الشباب أول ما يبدأ في الألفية مثلا، وهذا خطأ، فالطريقة المتبعة أن الطالب بالآجرومي حتى يتقنه، وإلا فلا ينتقل إلى القطر وإلى الألفية وإلى الكتب الأخرى. لكن يوم الشباب تجده عصاميا يقرأ كما يشاء ويقرأ أي كتاب شاشة، فيظن أنه قد أحسن الكتاب الأول فينتقل الكتب، وقد يقرأ في المطولات فيبقى طوال حياته غير متقن لأي فن من الفنون. قال فأما إذا أدخل المسائل والأنواع بعضها ببعض قبل فهم المتعلم فإنه سبب لإضاعة الأول وعدم فهم اللاحق، هذا بالنسبة للمعلم. فالمعلم ينبغي أن يكون ذا منهجية وطريقة نافعة، فليس المقصود هو الإلقاء فقط، إنما المقصود هو أن يفهم الطلبة وأن يتكونوا وأن يتربوا على العلم وأن يكون منهم علماء وفقهاء. قال فإنه سبب لإضاعة الأول وعدم فهم اللاحق، ثم تتزاحم المسائل التي لم يحققها على ذهنه فيملها ويضيق عطانه، يعني صبره وتحمله، ويضيق عطانه عن العود إليها. فلا ينبغي أن يهمل هذا الأمر، وعلى المعلم النصح للمتعلم بكل ما يقدر عليه من التعليم والصبر على عدم إدراكه، يعني عليه أن ينصحه بالصبر، وعلى عدم أدبه وجفائه، يعني على المعلم الصبر على عدم إدراك التلميذ. هذا ما ينبغي أن يكون عليه المعلم، عليه أن يصبر على قلة الفهم وعلى ثقل الحفظ. مثلا الذي يحفظ القرآن عنده طالب عنده عشرة، فهم يختلفون، هناك من يجيد الحفظ ويحفظ بسرعة، وهناك من يكون حفظه ثقيلا فيصبر، لا يجتهد مع من كان سريع في الحفظ فيهمل الآخرين، وهذا أمر واقع. فإذ بعض إخواننا المعلمين يجتهد فقط مع من يهمل الحفظ فيهم الآخرين، لا ينبغى أن يصبر معهم وأن يتعاهدهم بالنصح والتوجيه، كما عليه أن يصبر على عدم أدبه وجفائه مع شدة حرصه وملاحظته لكل ما يقومه ويهذبه ويحسن أدبه. فإذا رأى سوء أدب لبعض التلاميذ أو رأى جفاء أو رأى سوء تصرف فيصبر مع التوجيه والتعليم والنصح، هذا خطأ. لكن قد يتشدد في بعض الأحيان مع بعض لإصلاحه ونصحه، فيستعمل الرفرف في موضعه وقد يستعمل الشدة في موضعه، كما كان يفعل الأعمش رحمة الله عليه سليمان بن مهران، كان شديدا مع طلبته لكن ذلك يكون في موضع حتى لا يكون منفرا. فإذا رأى أن الشدة صارت في بعض الأحيان استعملها حتى لا يصير المجلس مجلس لغو ولغط وسوء أدب، فهذا يحتاج إلى ثقة وحلم وعلم وصبر من المعلم. قال لأن المتعلم له حق على المعلم حيث أقبل على الاشتغال بالعلم الذي ينفعه وينفع الناس، وحيث توجه للمعلم دون غيره. هذا في الحقيقة من نعمة الله عليك أن الناس يأتون إليك ليتعلم، فإذا ينبغي أن يجد منك الرفق وسعة الصبر والصبر والتحمل، هذا هو الأصل. جاءوا إليك فإذا رأيت منهم سوء أدب أو جفاء، هذا قد يكون لجهلهم وقلة فهمهم، فينبغي أن تكون كالطبيب تعالج أمراضهم وتتحمل منهم الأذى، لأن بعض أخواننا المعلمين قد يكون فيهم قسوة وشدة على الطلبة فيحصل منهم التنفير. قال وحيث توجه للمعلم دون غيره، وحيث ما كان يحمله من العلم عن المعلم هو عين بضاعة العلم، فيحفظها وينميها ويتطلب بها المكاسب الرابحة، فهو الولد الحقيقي للمعلم الوارث له. قال تعالى فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب، والمراد وراثة العلم والحكمة. هذا المعلم والد والمتعلم ولد، لأن العلم رحمة، فينبغي للمعلم أن يعامل المتعلم كما يعامل ولده الحقيقي الطين، وينبغي للمتعلم أن يعامل المعلم كما يعامل والده الطين. فهذا الأول يعامل الثاني بالشفقة والرحمة واللطف، والثاني يعامل الأول بالاحترام والتبجيل والأدب. فالمعلم مأجور على نفس تعليمه سواء أفهم المتعلم أو لم يفهم، فإذا فهم ما علمه وانتفع به بنفسه ونفع غيره كان أجرا جاريا للمعلم، ما دام ذلك النفع متسلسلا متصلا، وهذه تجارة بمثلها يتنافس المتنافسون. فالذي يعلم له أجر على تعليمه حتى ولو لم يفهم المتعلم، وإذا فهم فأجره أعظم وأكثر. فعلى المعلم أن يسعى سعيا شديدا في إيجاد هذه التجارة وتنميتها، فهي من عمله وآثار عمله. قال تعالى: إنا نحن نحيي الموتى، إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثاره. فكل ما قدمه الإنسان له فيه أجر من عمله الذي باشر. قال: فما قدموا ما باشروا عمل، وآثارهم ما ترتب على أعمالهم من المصالح والمنافع أو ضدها في حياتهم وبعد مماتهم. فالله سبحانه وتعالى يكتب للإنسان أجر عمله القاصر وأجر عمله المتعدي النفع. ومن أعظم الأعمال التي يتعدى نفعها تعليم العلم ونشره. فإذا علمت القرآن أو علمت السنة فالناس ينتفعون، والذي ينتفع قد ينفع غيره، وهكذا إلى يوم القيامة. فهذا فيه أجر عظيم. تصور أنت علمت كتاب الله عز وجل وعلمت سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وانتفع بها بعض الناس وصاروا من العلماء، ثم علم وصاروا أئمة مثلا يعلمون ويخطبون، فهكذا ينتفع بهم الناس. فالله سبحانه وتعالى يكتب لك أجر ذلك إلى يوم القيامة. فلو لم يكن في فضل العلم إلا هذا لكان ينبغي للإنسان أن يحرص عليه وأن يجتهد فيه. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، إلا من علم ينتفع به، أو صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له. فالعلم الذي ينتفع به من أعظم أنواع الصدقة، لأنه سبب في إرشاد الناس وتعليمهم توحيد الله وعبادته، وتعليمهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسبب لإنقاذهم من ظلمات الجهل والشرك والبدعة والمعصية. فهذا فيه أجر عظيم، ويستمر النفع إلى يوم القيامة. ولهذا فأجور هذه الأمة إلى يوم القيامة تكون لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: وينبغي أن يرغب المتعلم بكل طريق وينشطه، ولا يمله بإشغاله بما يعثر عليه فهمه من أنواع العلم ومفرداته. قال: آداب الطالب. وهذا الباب من أهم الأبواب التي نحتاج إليها، يحتاج إليها الطالب ليكون طالب علم حقا وصدقا. قال: وعلى المتعلم أن يوقر معلمه ويتأدب معه غاية ما يقدر عليه لما له من الحق العام والخاص. أن ينظر إلى شيخه بعين الاحترام والتبجيل. يكفي أنه يعلمك ما يكون سببا لنجاتك من عذاب الله ولدخولك الجنة. هذا له فضل عظيم. يعلمك كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: أما العام، الحق العام، فإن معلم الخير قد استعد لنفع الخلق بتعليمه وفتواه، فحقه على الناس حق المسلمين. ولا إحسان أعظم وأنفع من إحسان من يرشد الناس لأمر دينهم ويعلمهم ما جهلوا وينبئهم بما عنه غفلوا. ويحصل من الخير وانقماع الشر ونشر الدين والمعارف النافعة ما هو أنفع شيء للموحدين ولمن أتى من بعدهم من ذرية وغيرهم. هذا فضل المعلم، فضل العالم. فالمعلم قد جعل حياته ووقته لتعليمه وإرشاده، وبخاصة إذا كان لا يطلب الأجر إلا من الله جل وعلا، والناس تجدهم منهمكين في أشغال الدنيا حريصين عليها، وهو قد جعل كل وقته للتعليم ونشر السنة وتعليم العقيدة. فهذا من أولى الناس بإحسان وتبجيل وتوكيد. فلولا العلم كان الناس في البهائم في ظلمة يتخبطون، فهو النور الذي يسدى به في الظلمات، والحياة للقلوب والأرواح والدين والدنيا. هذا شيء معلوم فضل العلم، لكن يبين لولا أن الله سبحانه وتعالى سخر لنا من يعلمنا ويفقهنا في الدين كيف نكون؟ نكون كالبهائم، وربما كنا من أهل الزيغ والصالح، كنا من أهل الدنيا والغزر. انظر كيف اجتمعنا في هذا المكان لنستمع إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقوال أهل العلم. كل هذا بفضل الله أولا، ثم بفضل إرشادات علمائنا ومشايخنا. هذا فيه نفع عظيم وأجر كبير. ولهذا كان يقول الإمام أحمد رحمة الله عليه: لولا محمد صلى الله عليه وسلم لكنا مجوس. كان من أهل العراق، وأهل العراق كانوا مجوس، الله عز وجل أخرجهم من ظلمات الشرك والوثنية ببعثة محمد عليه الصلاة والسلام. وأنت أنظر كيف هداك الله، صرت تعرف العلم وتعرف الوسائل إليه، وتعرف السنة، وتعرف العلماء، وتعرف البدعة، وتعرف المنكر، وتعرف طريق الحق، وتعرف سبل الضلال. من أين لك هذا لولا أن الله عز وجل سخر لك من يعلمك؟ ألا يستحق هذا التبجيل والاحترام والتوقير والدعاء بالغيب؟ لكن تجد بعض شبابنا يغفلون عن هذا وينسون المعروف ويكفرون الخير والإحسان. قالوا: البلد الذي ليس فيه من يبين للناس أمور دينهم ويرشدهم بما ينتابهم مما هم في غاية الضرورة إليه، فقد أهله من ضروراتهم ومصالحهم ما يضر فقده بدينهم ودنياهم. وهذه مصيبة، من أعظم المصائب أن يموت العلماء، أن يموت العلماء وأن يبقى الناس دون علماء. كما قال سعيد بن جبير رحمه الله، سئل عن علامة هلاك الناس، قال: إذا مات علماؤهم. ومصداق هذا ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، فإذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. الناس يحتاجون إلى من يعينهم على أمر دينهم ودنياهم. وتجد أكثر الناس اليوم يحرصون على من يرشدهم إلى مصالح دنياهم ومصالح الشام، يبحثون عن الطبيب، يبحثون عن المهندس، يبحثون عن البناء، يبحثون عن التاجر، وقد يغفلون على عما هو عما هو أعظم وأشد، وهو العالم الرباني الذي يشير إلى أمر دينه، إلى مصلحة عقيدته وعبادته. فالإنسان إذا فقد الأول غاية أن يموت جسمه، لكن إذا فقد الثاني ماذا يموت؟ قلبه. وموت القلب أشد من موت الجسم. فلهذا إذا وجد الإنسان الثقة الذي يعلمه أمر دينه وعقيدته فليعض عليه بالنواجذ وليشكر الله على هذه النعمة حق الشكر، أن يشكر الله على هذه النعمة وليحذر من أن يكفرها فتنتزع منه. أنت هداك الله عز وجل للسنة وللسلفية الصحيحة الحمد لله عز وجل. هناك من هو غارق الضلال والزيغ والانحراف والتطرف والإرهاب، هذا من نعمة الله عليك، هداك لعلماء السنة وعلماء الحق أرشدوك، هذا من أعظم نعم الله عز وجل. فاشكر الله واحفظ هذه النعمة واعرف قدر هؤلاء العلماء وهؤلاء الطلبة. فمن كان هذا إحسانه وأثاره على الخلق كيف لا يجب على كل مسلم محبته وتوقيره والقيام بحقوقه؟ هذا الحق العام. أما حقه الخاص على المتعلم فلما بذله من تعليمه والحرص على ما يرشده ويوصله إلى أعلى الدرجات. فرب كلمة أثرت فانتفعت فصرت من طلبة العلم، فصرت من العابدين، انتفعت في تعلمك في عبادتك في خلقك. فالخير فالأجر يرجع أول إلى من علمك وأرشدك. فيبقى أن تحسن إليه بشتى أنواع الأحسان. فليس نفع الآباء والأمهات نظيرا لنفع المعلمين المربين للناس بصغار العلم قبل كباره. ربما أبوه في كثير من الأحيان لا يقوم إلا بإطعامه وإلباسه، فهو حريص على مصلحة جسمه، قد يكون جاهلا قد يكون غافلا. أما معلمك وأستاذك فهو حريص على تربية قلب وتهذيب خلق. قال فليس نفع الآباء والأمهات نظيرا لنفع المعلمين المربين للناس بصغارهم وقبل كبارهم الباذلين نفائس أوقاتهم وصفوة أفكارهم في تفهيم المسترشدين بكل طريق ووسيلة يقدرون عليها. وإذا كان هذا من أحسن، وإذا كان من أحسن إلى الإنسان بهدية مالية ينتفع بها ثم يزول ثم تزول وتذهب له حق كبير على المحسن إليه، على المحسن إليه، فكيف الظن بهدايا العلم النافع الكثيرة؟ عفوا. ثم قال فكيف وإذا كان من أحسن إلى الإنسان بهدية مالية ينتفع بها ثم تزول وتذهب له حق كبير على المحسن إليه، فما الظن بهدايا العلم النافع الكثيرة المتنوعة الباقي نفعها ما دام حيا وبعد مماته؟ يريد أن أحسن إليك بمال وبهدية، ماذا يأتي إنسان ويؤدي إليك شقة وأنت في ضيق؟ فلا شك أنك ترى هذا الإنسان بعين الاحترام والتبجيل كلما رأيته، فكيف لمن أعطاك أعظم من ذلك ألا وهو الدين والعقيدة والخلق؟ قال المتسلسل بحسب حال تلك الهدايا، فحينئذ يعرف أن له من الحق والتوقير وحسن الأدب والوقوف مع أشارة وعدم الخروج على عما أشار إليه مما ينفعه من الأمور التي قد جربها وهو أعرف بها منه من كيفيات التعليم ونحوها ما ليس لغيره. والمقصود أنه ينبغي أن تحترم أستاذك ومعلمك وأن توقره وأن تتأدب معه في طريقة الكلام والسؤال والجلوس والوقوف. وقد ذكر كل هذا العلماء ومن أمتع كتب هذا الجامع لأخلاق الراوي وآداب الشان. قال شعبة رحمه الله: كنت إذا سمعت من الرجل الحديث كنت له عبدا ما هيا. كنت لا عبدا ليس كعبادة الله، والمقصود أنه يحترمه إذا سمع منه الحديث الواحد صار يحترمه ما دام حيا. فكيف لمن تعلم منه علوما كثيرة من علوم القرآن والسنة ونحو ذلك؟ لكن ينبغي أن يكون الطالب معتديا في هذا الاحتراف، لا يكون فيه جفاء وسوء خلق ولا يكون فيه غلو كما عند الصوفية والروافض ونحن يقدسون مشايخهم ويعبدونهم من دون الله جل وعلا. فنحن العالم والمعلم نحترمه ونوقره ولا نعبده ولا نقدسه لأنه ليس بمعصوم. وهذا هو الاعتدال والتوسط الذي أمرنا به. قال: احترام العالم وليجلس بين يديه متأدبا ويظهر غاية الحاجة إلى علمه ويدعو له حاضرا وغائبا، وإذا أتحفه بفائدة أو توضيح لمشكل فلا يظهر أنه قد عرفه قبله. وهذا أدب. قال: يجلس بين يديه متأدبا ويظهر افتقاره إلى علمه. لأن بعض الناس إذا كان يعرف ما يسمعه من شيخه أظهر الاستغناء بالإشارة ببعض الحركات وربما سارع إلى الكلام على أنه قد عرف هذا قبل ذلك وحفظه، وهذا سوء أدب. بل عليه أن يظهر الاستقامة حتى ولو كان قد علم ذلك وسمعه قبل، هذا هو الأدب مع الشيخ. قال: فلا يظهر أنه قد عرفه قبله وإن كان عارفا له، بل يسقي إليه إسقاء المتطلب بشدة إلى الفائدة هذا مما كان يعرفه، فكيف بما لم يعرفه؟ ولهذا كان هذا الأدب مستحسنا مع كل أحد في العلوم والمخاطبات في الأمور الدينية والدنيوية. هذا أدب في الجلوس والمحادثة، لا تقاطع جليسك حتى ولو كنت تعرف ما يقول. فاليوم تجد إنسان يعني من سوء الأدب الذي انتشر بين الناس أن الواحد قد يبدأ في الحديث فيجد من يقاطعه لأنه قد سمع هذا وقد علمه، فيسارع لإظهار ما عنده، يريد التفوق والظهور. قال عطاء: إن الرجل يحدثني بالحديث فأرصت له كأني لم أسمعه وقد سمعته قبل أن يولد. انظر إلى أدب علمائنا، رفعهم الله بهذا الأدب. إن الرجل يحدثني بالحديث فأرصت له كأني لم أسمعه وقد سمعته قبل أن يولد. دلوني على أن يتأدب بهذا الأدب اليوم. ولعل هذا من أعظم الفوائد التي نستفيدها في هذا المجلس. قال العمل إذا معنى وانا على كل حال هو إن شاء الله غير واضح العمل إذا أخطأ المعلم ماذا نفعل إذا أخطأ المعلم؟ مثلاً أنا أخطأ ما وكل حين معرض الحظ في نفس المجلس ولا في هذا هو هذا نقطة مهمة تجد أن الناس ربما بعض من شرحهم على العلم يبادر هذا يذكر الشيخ حديثا ضعيفا أذكر هذا أن شوف الصغر مباراة يا شيخ ضعيف هذا يعني يتعلم الإنسان ربما هو ضعيف عنده لقد يكون صحيحا فلا لا عنده لماذا تسأل وقد تكون لم تفهم أنت المسألة يعني تصورت لماذا لا تحسن الظن في أستاذك وشيخك وتتهم نفسك قد يكون المسألة في اجتهاد ويرى الذي قرره أما إذا تأكدت من الخطأ قد يخطئ ليس بمعصر ليس عندنا تقديس لأشخاص الشيخ قد يخطئ وقد يكون الصواب مع التلميذ لكن هنا يأتي كيف تبلغ له الخطأ كيف تنبهه على خطأ هذا الذي يبغي أن يتعلمه قال وإذا أخطأ المعلم في شيء فلنبهه برفق ولغة بحسب المقام ولا يقول له أخطأت أو ليس الأمر كما تقول بل يأتي بعبارة لطيفة يدرك بها المعلم خطأه بدون أن يتشوش قلبه فإن هذا من الحقوق اللازمة وهو أدعى إلى الوصول إلى الصواب فإن الرد الذي يصحبه سوء أدب وإزعاج القلب يمنع من تصور الصواب ومن قصده يعني ينبهه بلطف وبكتابة قال والله قرأتنا في بعض الكتب كذا وكذا سمعت العالم فلان قال كذا وكذا هذا هو الأدب أو يقول يعني ما رأيك في هذا القول يذكر القول المقابل لعله يكذب هذا يعني يكون طالب عنده رفق وأدب هو يكلم شيخه ومعلمه فلا يجب أن يتطاول عليه قال الرجوع عن الخطأ وكما أن هذا لازم على المتعلم فعلى المعلم إذا أخطأ أن يرجع إلى الحق ولا يمنعه قول قاله ثم رأى الصواب خلافه من مراجعة الحق والرجوع إليه وهذا على كل حال هذه دعب علمائنا يرجعون إلى الحق كلما نبهوا وأرشدوا وعلموا لأن الوصول الحق غاية كل مسلم عالم كان أو متعلم قال فإن هذا علامة الإنصاف والتواضع للحق فالواجب اتباع الصواب سواء كان على يد الصغير أو الكبير هذا الهدهد قال ابن سليمان أحس بما لم نحط به وجئتك من سبأ بنبأ يحيى سليمان عليه السلام نبي الله أعطاه الله عز وجل الملك والنبوة وأعطاه ما لم يعطي أحدا من الأنبياء من الملك ومع ذلك غاب عنه هذا الخبر وأخبره به حيوان طائر كذلك العالم مهما كان والشيخ مهما كان في درجة العلم والفهم فقد تغيب عنه أشياء فإذا نبه وأرشد رجع إليه ومن نعمة الله على المعلم أن يجد من تلاميذه من ينبهه على خطأ ويرشد الصواب هذا شيء جميل يأتي لك قال أخطأت في كذا بأدب ورفق وقد قرأت كتاب فلان هذا فيه تعاون على البر والتقوى وفيه نصف قال ويرشد إلى الصواب ليزول استمرار على جهله، فهذا يحتاج إلى شكر الله تعالى ثم على شكر من أجر الله الهدى على يديه متعلما كان أو غيره. قول العالم الله أعلم فيما لا يعلم، ومن أعظم يجب على المعلمين أن يقولوا لما لا يعلمونه الله أعلم، وليس هذا بناقص لأقدارهم بل هذا مما يزيد قدرهم ويستدل به على كمال دينهم وتحريهم للصواب. وكل الناس يحتاجون إلى هذا، إذا سئلوا عن شيء لا يعلمونه قالوا الله أعلم، لا يستحي الإنسان بهذا. فإذ بعض الناس اليوم إذا سئلوا ولم يكن عندهم علم في المسألة تجد أحدهم يستحي أن يقول الله أعلم، لأنه ربما يتهم بعدم العلم ولا يرجع إليه، هذا خطأ. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله عليه في هذا الباب عن غير واحد من السلف أنهم كانوا يتورعون عن الفتيا ويرجعونها لإخوانهم. وهذا ابن مالك رحمه الله سئل عن مسائل كثيرة وهو يقول الله أعلم، حتى قال السائل أنت عالم المدينة وتقول أعلم؟ قال ارجع إلى قومك وأخبرهم أن مالك لا يعلم. بهذا يزداد الإنسان رفعة عند الله وعند الناس كما سيذكر إن شاء الله. قال فوائد التوقف عما لا يعلم، وفي توقفه عما لا يعلم فوائد كثيرة، منها أن هذا هو الواجب، هذا واجب على الإنسان أن يقول الله أعلم، لأنه لا يجب أن يتكلم في دين الله عز وجل إلا بعلم. ولهذا ذكر من قول الملائكة لا علم لنا إلا ما علمتنا، هذا لا علم لنا إلا ما علمتنا. لم تجد بعض الشباب هم في بداية الطلب ويسألون عن مسائل كبيرة، عن نوافل، مسائل فتن ومسائل جهاد ومسائل الدماء ومسائل جرح والتعديل، فيفتون دون تورط. يخاف، وما أدرك أنك قد فهمت المسألة، فعليك أن تقول الله أعلم وأن ترجع ذلك إلى من هو أعلم، فهذا أنفع لك في الدنيا والآخرة. ومنها أنه إذا توقف وقال الله أعلم فما أسرع ما يأتيه علم ذلك من مراجعته أو مراجعة غيره، فإن المتعلم إذا رأى معلمه قد توقف جد واجتهد في تحصيل علمها وإتحاف المعلم بها، فما أحسن هذا الأثر. وكذلك من قال الله أعلم علمه الله ما لم يعلم، ما دام صادقا متواضعا فالله تعالى يعلمه. ومنها انه اذا توقف فيما لا يعرفه كان دليل على ثقته وامانته واتقانه فيما يجزم به من مسائل او من المسائل، كما ان من عرف منه الاقدام على الكلام فيما لا يعلمه كان ذلك داعيا للريب في كل ما يتكلم به حتى في الامور الواضحه، كما يقال كان احدهم يسال فمن عدم تورعه اذا سئل عن مساله قال فيها قولان، فيها قولان، حتى سئل عن وجود الله قال فيه قولان. الله عز وجل في هذا، لكن هناك بعض الناس لا يتورع حتى انه ينفي بالمسائل لغير اهلها ولغير اصحابها. لا، العلم امانه من اعظم انواع الامانه، فينبغي الانسان ان يؤدي هذه الامانه وان يتقي الله وان لا يتكلم الا فيما يحسن ويتقن، والا كان ربما مفتريا على الله عز وجل قائلا على الله ما لا يعلم، وهذه مصيبه عظيمه وذنب كبير. ومنها ان المعلم اذا راى منه المتعلمون التوقف فيما لا يعلم كان ذلك دليلا لهم وارشادا لهذه الطريقه الحسنه، يعلم
الطالع. إذا كان يقول الله أعلى يتعلمون منه، يتعلمون منه التريث والتوقف والتثبت. أما إذا كان جريئا يفهم في كل مسألة ويتكلم في كل شيء فيتعلم منه الطالب هذا الشيء، لأنهم يتعلمون منه الآداب والسمت قبل العلم. فحين لما ترى بعض الطلبة تراه متهورا يتكلم في كل شيء تقول أين تعلم؟ أين تعلم؟ فذكر لك بعض شيوخه زال عنك العجب. أما من كان جالسا للعلماء الثقات الربانيين فيتعلم منهم الأدب والسمت والتثبت والرزانة والعقل، هذه طريقة علمائنا. ولهذا من طيش الطلبة والشباب أن يكتبوا في أول الطلب، لمجرد أن في العلم يكتب رسالة في المسعى القصين يكتب ويظن أنه صار العالم الذي لا يشق له غبار ولا يرجع أنفه. كان الشيخ الإمام الألباني رحمه الله قال إن الطالب إذا كتب يكتب لنفسه، يكتب لنفسه، فبعد مدة إذا يرجع إلى ما كتب فإذا رأى صالحا نشره وإلا عدله. قالوا هنا أن المعلم إذا رأى منهم المتعلمون التوقف فيما لا يعلم كان ذلك تعليما لهم وإرشادا لهذه الطريقة الحسنة، والاقتداء بالأحوال والأعمال أبلغ من الاقتداء بالأقوال. كان يجلس إلى إمام أحمد زهاب خمسة آلاف، خمسمائة يكتبون الحديث والباقي يتعلمون من السمت والأدب. هذا معنى الأدب قبل الطلب، يتعلمونهم السمت والأدب. و تعرفون قصة الإمام مالك رحمه الله؟ قال ابن وهب سمعت مالكا، ابن وهب كلام مالك، سئل عن تخليل الأصابع، أصابع الرجل في الوضوء، فقال ليس ذلك من عمل الناس. فيقول ابن وهب تركته حتى خف الناس، فقلت له عندي ذلك سنة. أي لما ذهب الناس تارك وذهب الناس وجلس إلى شيخه الإمام مالك رحمه الله، قال عندي سنة هذا. قال وما هي؟ فذكر له الحديث، ذكر بالسند حديث المستورد بن شداد رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يدلك بخنصار بين أصابع رجليه. فقال الإمام مالك إن هذا الحديث حسن وما سمعت به إلا الساعة. قال ثم سمعت بعد ذلك يعني يسأل فيأمر بتخليل الأصابع. والحديث رواه البيهقي في السنن، والقصة في مقدمة الجرح والتعديل من أبي حاتم. هذه القصة فيها فوائد كثيرة، منها ما ذكرناه قبل من الأدب مع الشيخ. انظر كان عنده سنة لكن لم يتكلم في المجلس، هيبة للإمام واحتراما له وتوقيرا. لما ذهب الناس قال لو عندي سنة في هذه المسألة، وذكر الحديث المستورد ابن شداد رضي الله عنه أن رأى النبي صلى الله عليه وسلم يدلك بخنصره بين أصابع رجليه. وانظر كذلك إلى تواضع الإمام، قال هذا حديث حسن، قال ما سمعته إلا اليوم. سبحان الله، إمام مالك يقول كان أنا وأنت مستحين نقول بها، يعني حديث في تخليل الأصابع لا يعرفه مالك، نعم لا يعرفه، لا يعرفه إلا اليوم. هذا الذي ينبغي أن نتأدب به. ثم الفائدة الثالثة، رجع عن قوله القديم وصار يفتي بتخليل الأصابع في الوضوء ورجع إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام. هكذا يبقى أن يكون التواصل بين الطلبة والمعلمين. توقف، نحن عند رهن إشارتك وطوع أمرك، متى نكمل؟ قل
نكتفي بذلك. جزا الله الشيخ على ما قدم وعلى ما أفاد، بارك الله فيه. وللحديث بقية غدا إن شاء الله بعد الصبح. أنا تكملة المتن غدا إن شاء الله يكون بعد الصبح. نكتفي بسؤال أو سؤالين نظرا لضيقة الوقت، بارك الله فيك. نكمل الأسئلة، خلوا بين الشيخ ينصرف وأنا أصرف. سؤال أول، أخي يسأل هل اسم المعين يعتبر اسم أسماء الله عز وجل؟
المعين ليس من أسماء الله، أنه يخبر عن الله عز وجل أنه المعين، أنه يعين. اللهم أعيني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، فالله يعين عباده ويوفقهم فهو معين، لكن ليس من أسماء الله عز وجل. سنقول عبد المعين
الله. كيف يعرف أنه أن الشخص قد أحسن؟ أنا في طلب العلم بإتقان الكتب والقرآن.
هذا يعني يكون أولا قد يكون هذا بتزكية شيوخه، وهذا هو أهم الوسائل في هذا الباب. إذا قال شيخه إنه صار حافظا من كتاب الله متقنا لمتن المتون، هذا هو وهذا الذي كان معروفا عند السلف. فكان يقول بعض العلماء لم أفتي حتى شهد لي 40 عالما أو 100 من العلماء شهد له بالعلم، فصار يفتي. كذلك الإنسان لا يقصر بما سمع قرأ وتعلم حتى يشهد له شيوخه، ثم قد يجد من نفسه فهما، وقد سهل عليه مثلا ليفهم بعض الكتب، وهذا بمخالطة المشايخ مخالطة الطلبة. فهذه كذلك طريقة من الطرق التي يستدل بها على الفهم، لكن أعظمها هو الأول. فإذا صار يفهم الكتب المطولة ويستطيع أن يكتب وأن يبلغ، نرجو أن يكون قد فهم شيئا من العلم، والله أعلم.